أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 120 بعد 100، 120 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. أمس كان الدرس 119، ولعلي أخطأت فقلت 118، لكن اليوم الدرس 120 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن فيه مع الآيات الكريمة من 75 فما بعدها، 3 آيات على ما أذكر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. من الآية 75 إلى الآية 79، وكنا قد بدأنا الكلام حول هذه الآيات الكريمات دون أن نصل فيها إلى تتمة التفسير، فأخذنا بفضل الله تعالى قدرا من التفاسير الموجزة كالمنتخب في تفسير القرآن الكريم والتفسير الميسر لمجموع العلماء وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، ثم أخذنا من المفصل تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، وانتهى الوقت. نحن موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع عدد من التفاسير الحبيبة إلى نفوسنا، تفسير سيدنا الشيخ ابن عثيمين، سيدنا الشيخ الشعراوي، سيدنا الشيخ سيد قطب، وسيدنا الشيخ ابن كثير رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فمع تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين قال حول الآيات قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، الهمزة للاستفهام والمراد به الاستبعاد والتيئيس، أي تيئيس المسلمين من أن يؤمن هؤلاء اليهود لهم، والفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة مناسب للمقام، والطمع معناه الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة، يعني أنتم ترجون مع رغبة، لأن الذي يرجو الشيء مع الرغبة الأكيدة فيه يقال طمع فيه. والإيمان هنا بمعنى التصديق، أي أن يصدقوا لكم. ويحتمل أن يكون بمعنى الانقياد والاستسلام لكم، وهذا أمر بعيد لقوله تعالى: وقد كان فريق منهم، والواو هنا للحال وقد للتحقيق، فالجملة في محل نصب حالا من الواو، حالا من الواو في يؤمنون لكم، يعني والحال أن فريقا منهم يسمعون كلام الله، والفريق بمعنى الطائفة، ومنهم أي من بني إسرائيل. قوله تعالى: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، ذكر المفسرون فيه قولان، ذكر المفسرون فيه قولين: القول الأول أن المراد بذلك التوراة، يسمعونها ثم يحرفونها أي يغيرونها، ومنه قولهم: حرفت الدابة، يعني غيرت اتجاهها من بعد ما عقلوه، أي من بعد ما فهموها وعرفوا معناها ولم تشكل عليهم، ومن ذلك تحريفهم إياها في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه، وقولهم إنه الرسول المنتظر وليس هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أن المراد بذلك الذين أسمعهم الله كلامه سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، وهم الذين اختارهم موسى، وهم 70 رجلا، فأسمعهم الله تعالى كلامه لموسى، ولكنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ثم حرفوا ما سمعوه من كلام الله سبحانه وتعالى لموسى. وقد بحثت في كتب التفسير التي لدي فلم أجد احتمالا ثالثا، والكلام لابن عثيمين رحمه الله، وهو أن المراد بكلام الله القرآن، وأنهم يسمعونه ثم يحرفونه، لأن القرآن كلام الله. وقد قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن. فإن كان هذا الاحتمال صحيحا فهو أقرب من القولين السابقين، والله أعلم بمراده. لا، ليس أقرب، هو كلام الله نعم، وهو أقرب تفسير أن يكون القرآن كلام الله، لكن يسمعون كلام الله ثم يحرفون، هذا استطاعوه في التوراة، واستطاعوه في الإنجيل، واستطاعوه في الزبور من الكتب التي نعلمها، ولكنهم لا يمكن أن يستطيعوا ذلك مع كتاب الله عز وجل المحفوظ بالقدرة الإلهية العالية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قوله تعالى وهم يعلمون، أي يعلمون أنهم يحرفون الكلم، أي كلام الله عز وجل، ويعلمون أن التحريف محرم، فتعدوا الحدود وحرفوا كلام الله عز وجل وارتكبوا الإثم عن بصيرة. ومن فوائد تلك الآية أن من كان لا يؤمن بما هو أظهر فإنه يبعد أن يؤمن بما هو أخفى، لأن من يسمع كلام الله ثم يحرفه أبعد قبولا للحق ممن لم يسمعه. ومنها أن الله تعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بما يذهب عنه الأسى والحزن، حيث بين له حال هؤلاء وأنهم قوم عتاة لا مطمع في إيمانهم. ومنها إثبات أن الله يتكلم وأن كلامه بصوت مسموع، كقوله تعالى يسمعون كلام الله. وكلام الله تبارك وتعالى صفة حقيقية تتضمن اللفظ والمعنى، فهو سبحانه وتعالى يتكلم بحروف وأصوات مسموعة، وتفصيل ذلك والرد على من خالفه مذكور في كتب العقائد. ومنها، أي من فوائد هذه الآية، أن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية باعتبار آحاده، أما باعتبار أصل الصفة فهو صفة ذاتية. والفرق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية لازمة لذات الله أزلا وأبدا، ومعنى أزلا أي فيما مضى، وأبدا أي فيما يستقبل، مثل الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والسمع والبصر إلى غير ذلك. والصفات الفعلية، الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته فتحدث إذا شاء، كالاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، والفرح والرضا والغضب عند وجود أسبابها. ومن فوائد الآية الرد على الأشاعرة وغيرهم ممن يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن الحروف والأصوات عبارة عن كلام الله وليست كلام الله، بل خلقها الله ليعبر بها عما في نفسه، والرد عليه مفصلا في كتب العقائد. ومنها أن هؤلاء اليهود قد حرفوا كلام الله قوله تعالى ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. ومنها بيان قبح تحريف هؤلاء اليهود لأنهم حرفوا ما عقلوه، والتحريف بعد عقل المعنى أعظم، لأن الإنسان الجاهل قد يعذر بجهله، لكن الإنسان العالم الذي عقل الشيء يكون عمله أقبح، لأنه تجرأ على المعصية مع علمه، بها، فيكون أعظم. ومنها قبح تحريف كلام الله، وأن ذلك من صفات اليهود ومن هذه الأمة من ارتكبه، لكن القرآن محفوظ فلا يمكن وقوع التحريف اللفظي فيه، لأنه يعلمه كل أحد. وأما التحريف المعنوي فواقع، لكن يقيد الله عز وجل من الأئمة وأتباعهم من يبينه ويكشف عوار فاعله. هم الذين عناهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد ضربت في ذلك بسهم بفضل الله تبارك وتعالى، أي من خلال تصحيح المفاهيم، من خلال كتاب الآيات المظلومة، بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، كتاب الأحاديث المقلوبة بين تحريف المبطلين بين تأويل تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، بين تأويل تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، نعم. وكتاب سماحة الإسلام، وفيه الرد على شبهات المستشرقين والمستغربين. وهنا بمناسبة الكلام عن تحريف اليهود لكلام الله عز وجل، في يدي كتاب تعصب اليهود، تعصب اليهود، والذي فيه الكلام على تحريفهم التوراة بشهادة القرآن الكريم، نعم، كهذه الآية التي نحن بصددها، وآيات أخرى أشرت إليها أمس، يحرفون الكلمة عن مواضعه، والتي بعدها يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، نعم. لكن الجديد في المسألة هو أن التوراة ذكرت تحريف اليهود لها ولكتب الله عز وجل بأسلوب واضح، بأسلوب واضح، وذلك في مثل قول التوراة: فويل للذين يحرفون كلامي سائر اليوم، فويل للذين يحرفون كلامي سائر اليوم، طبعا التوراة هذا هو الاسم القرآني، لكن الآن التوراة بتسمى بالعهد القديم، تسمى بالعهد القديم، وأضيف إلى توراة موسى عددا من الأسفار حتى وصلت 39 سفرا، في حين أن توراة موسى 5: التكوين والخروج والعدد والتثنية واللويين، لكن صارت 39 سفرا نسبت إلى أشخاص كتبوها بعد موسى عليه السلام بأزمان متفاوتة، وهي يشوع والقضاة وراعون وصوموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني وأخبار الأيام الأول والثاني وعزرا ونحمية وأستير وأيوب والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد، وما أدراك ما نشيد الأنشاد، وإشعياء وإرمياء ومراثي إرمياء وحزقيال ودانيال وهوشع ويؤيل وعاموس وعويدية ويونان وميخا ونحوم وحبقوق وصفنية وحجي وزكريا وملاخي. هذه الأسفار 34 من بعد 5 الأولى التي يزعم اليهود أنها نزلت على موسى: تكوين والخروج والتثنية واللويين والعدد، كلها مقدسة عند اليهود، ويطلق عليها تجوزا التوراة من باب إطلاق الجزء على الكل، أو العهد القديم بما إنه في عهد جديد، والذين ذكروا هذا هم النصارى، لأن اليهود لا يؤمنون بشيء من مما عليه النصارى، لكن النصارى لا بد أن يؤمنوا بالعهد القديم، وجمعوا عليه العهد الجديد. التوراة اعترف القرآن بها حين قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، آية آل عمران. فآية المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هذا عن التوراة التي أنزلها الله عز وجل. لكن أخبرنا القرآن بأن اليهود امتدت أيديهم إلى التوراة فحرفوها وبدلوها وأخفوا منها ما لا يتفق مع أهوائهم وشهواتهم، كما قال الله تعالى في الآية التي بين أيدينا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الآيات إلى قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وخاطبهم الله عز وجل في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. كذا قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. الآيات. بل إن التوراة ذاتها قد ذكرت هذا التحريف بصريح العبارة في كثير من نصوصها، ومنه: ماذا يصنعه بي البشر اليوم كله يحرفون كلامي، سفر المزامير إصحاح 56 الفقرة 54. كذا قالت التوراة: كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا، حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب، سفر إرمياء إصحاح 8 فقرة 8. قالت: أما وحي الرب فلا تذكروه، لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه، إذ قد حرفتم كلام الإله الحي، سفر أرمياء إصحاح 23 فقرة 36. قالت: اجمعوا إلي كل شيوخ أسباطكم وعرفائكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات، وأشهد عليهم السماء والأرض، لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به، ويصيبكم الشر في آخر الأيام، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم، سفر التثنية إصحاح 31 فقرة 28 والتاسعة والعشرين. كذا قالت: ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب فتصير أعمالهم في الظلمة، ويقولون: من يبصرنا ومن يعرفنا، يا لتحريفكم، سفر إشعياء إصحاح 29 فقرة 15 والسادسة عشر، إلى آخر ما قالته التوراة ونقلته في رسالة العلمية المتخصصة، لكني هنا فقط أشير إلى البعض دون الكل. فتلك شهادة التوراة على نفسها نستأنس بها مع ما جاء في القرآن الكريم ومع ما سنفصل القول فيه إن شاء الله تعالى. مما يؤكد تحريف التوراة انقطاع سندها،
فإن التوراة الموجودة حاليا ليس لها سند متصل إلى موسى عليه السلام، بل هي على النقيض من ذلك، إذ يوجد فيها ما يدل دلالة قاطعة على أنها كتبت بعده بزمن طويل. فمثلا جاء في سفر التثنية بخصوص وفاة موسى عليه السلام نص يقول: فمات موسى عبد الرب في أرض مؤاب، ولا يعرف شخص قبره حتى يومنا هذا. سفر التثنية إصحاح 34 فقرة 5 و6 بتصرف. فهذا النص هل يحتمل أن يكون كتبه موسى عليه السلام وأنه من التوراة التي نزلت عليه، كما جاء فيها أيضا: ولم يقم بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى، سفر التثنية إصحاح 34 فقرة 10. فهل هذا مما أبلاه الله لموسى أيضا؟ هذا: ولقد قرأت التوراة وتصفحتها وأمعنت النظر فيها، فوجدتها لا تزيد عن كتاب سيرة يحكي حال موسى عليه السلام مع أتباعه وحال بني إسرائيل من قبل ذلك ومن بعده، بل يحمل في طياته من المتناقضات والمخالفات والاتهامات الشيء الكثير كما سنبينه إن شاء الله تعالى. ومن الواضح أن مثل هذا الكلام مكتوب بعد وفاة موسى عليه السلام، وقد أقام المرحوم الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه العظيم إظهار الحق أدلة متعددة على انقطاع سند التوراة، فقال: ما ملخصه؟ اعلم أرشدك الله تعالى أنه لا بد لكون الكتاب أو السفر سماويا واجب التسليم أن يثبت أولا بدليل تام أن هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني ووصل بعد ذلك إلينا بالسند المتصل بلا تغيير ولا تبديل، والاستناد إلى شخص ذي إلهام بمجرد الظن والوهم لا يكفي في إثبات أنه من تصنيف ذلك الشخص، وكذلك مجرد ادعاء فرقة أو فرق لا يكفي، ثم برهن على ذلك بالأسفار وأنه لا سند لكون هذه التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام من تصنيفاته، ويدل عليها أمور منها أن تواتر هذه التوراة منقطع قبل زمان يشيا ابن آمون، والنسخة التي وجدت بعد ثمانية عشرة سنة من جلوسه على سرير السلطنة لا اعتماد عليها يقينا، ومع كونها غير معتمدة ضاعت هذه النسخة أيضا غالبا قبل حادثة بنو خزناصر أو بختنصر، وفي حادثته انعدمت التوراة وسائر كتب العهد القديم عن صفحة العالم رأسا. ولما كتب عزرا هذه الكتب على زعمهم ضاعت نسخها وأكثر نقولها في حادثة أنتيوكس. جمهور أهل الكتاب يقولون إن السفر الأول والثاني من أخبار الأيام صنفهما عزرا عليه السلام بإعانة حج وزكريا الرسولين عليهما السلام، وهذان السفران في الحقيقة من تصنيف هؤلاء الأنبياء الثلاثة، وتناقض كلامهم في الإصحاح 7 و8 من السفر الأول في بنيامين في بيان أولاد بنيامين، وكذا خالفوا في هذا البيان هذه التوراة المشهورة من وجهين: الأول في الأسماء والثاني في العدد، حيث يفهم من الإصحاح 7 أن أبناء بنيامين 3، ومن الإصحاح 5 أنهم 5، ومن التوراة أنهم 10. واتفق علماء أهل الكتاب أن ما وقع في السفر الأول غلط وبينوا سبب وقوع الغلط. من قابل الإصحاح الخامس والأربعين من سفر حزقيال بالإصحاح 28 و29 من سفر العدد وجد مخالفات صريحة في الأحكام، ومعروف أن حزقيال عليه السلام كان منبع التوراة، فلو كانت التوراة في زمانه مثل التوراة المشهورة لما خالفها في الأحكام. وواصل الشيخ رحمة الله الهندي ذكر الأدلة والأمثلة التي تدل على تحريف التوراة وعلى تناقضها، مما يؤكد قول الله عز وجل: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا وحديث التوراة عن الله عز وجل لا يرتضيه الإنسان لنفسه ولا لعبد عنده ولا لخادم أو أجير. وحديث التوراة عن الأنبياء والرسل كأنك تقرأ أخبار عصابات المافيا وشيكاغو، بل هذه هينة عما ذكر في التوراة أو في العهد القديم عن الأنبياء والرسل. وأما الغزل في التوراة فحدث ولا حرج، حيث بلغت الشناعة والقبح في إيراد الغزل بحيث يصرح ولا يلمح بذكر أسماء العورات المغلظة، سيما في سفر نشيد الإنشاد. قلت هذا الكلام الذي يدعونه مقدسا في كتاب مقدس لو ألفه إنسان في كتاب لحكم عليه حكما مؤبدا لما كتبه في كتابه من فضائح جنسية أو كلام جنسي فاضح. ومن التحريف في التوراة أيضا تحريف بالكتمان ما كتموه عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام واسمه وأخباره، ومع ذلك فقد بقي من هذه البشارات بالنبي عليه الصلاة والسلام بقية تؤكد قول الله عز وجل الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل. الآية هكذا أعطيت لفتة وإن وجدت فرصة لأن أذكر شيئا بالتفصيل مع ذكر النماذج، وكان التفسير يحتمل هذا دون أن يصاب أحد منكم بالغثيان أو السآمة والملل، فعلت تتمة للمعلومة إن شاء الله تعالى. أعود فأكمل تفسير سيدنا الشيخ ابن عثيمين مع الآية الثانية في السياق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا، الضمير يعود على اليهود، أي إذا قابلوا واجتمعوا بالذين آمنوا أي بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أي بألسنتهم آمنا أي دخلنا في الإيمان كإيمانكم، وآمنا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذا لقوا المؤمنين. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، الاستفهام هنا للإنكار والتعجب، والضمير الهاء يعود على المؤمنين، المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يقول اليهود بعضهم لبعض إذا اجتمعوا كيف تحدثون المؤمنين بالله ورسوله بما فتح الله عليكم، أي من العلم بصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ليحاجوكم به عند ربكم، اللام للعاقبة، أي أن ما حدثتموهم به ستكون عاقبته أن يحاجوكم به عند ربكم. قوله تعالى أفلا تعقلون، الهمزة للاستفهام والمراد به التوبيخ، يعني أين عقولكم؟ أنتم إذا حدثتموهم بهذا وقلتم إن هذا الذي بعث حق وأنه نبي يحاجونكم به عند الله يوم القيامة. قوله تعالى أفلا تعقلون، الفاء واقعة بعد همزة الاستفهام، وهذا يكثر في القرآن، أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، أفلم يسيروا، أولم يسيروا، أثم إذا ما وقع آمنتم به، وأشبه ذلك. يعني أنه يأتي حرف العطف بعد همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام لها الصدارة في جملتها ولا صدارة مع وجود العاطف، لأن الفاء عاطفة. فقال بعض النحويين إن بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة عطفت بها الجملة التي بعد حرف العطف، وهذه الجملة تقدر بما يناسب المقام. وقال آخرون بل إن الهمزة مقدمة وإن حرف العطف هو الذي تأخر، يعني زحلق حرف العطف عن مكانه وجعلت الهمزة مكانه. وعلى هذا فيكون التقدير فألا تعقلون، أما على الأول فيكون التقدير أجهلتم فلا تعقلون أو أسفهتم فلا تعقلون. المهم يقدر شيء مناسب حسب السياق، فالقول الأول أدق والثاني أسهل، لأن الثاني لا يحتاج عناء وتكلفا فيما تقدره بين الهمزة والعاطف. من فوائد الآية أن في اليهود منافقين لقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ومنها أن من سجايا اليهود وطبائعهم الغدر، قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. ومنها أن بعضهم يلوم بعضا على بيان الحقيقة حينما يرجعون إليهم، لقوله تعالى وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. ومنها أن العلم من الفتح لقولهم بما فتح الله عليكم، ولا شك أن العلم فتح يفتح الله به على المرء من أنواع العلوم والمعارف ما ينير به قلبه. ومنها أن المؤمن والكافر يتحاجان عند الله يوم القيامة لقولهم ليحاجوكم به عند ربكم، ويؤيده قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ومنها سفه اليهود الذين يتخذون من صنيعهم سلاحا عليهم لقولهم أفلا تعقلون. ومنها الثناء على العقل والحكمة لأن قولهم أفلا تعقلون توبيخ لهم على هذا الفعل، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا ما يخطو خطوة إلا وقد عرف أين موضع قدمه، ولا يتكلم ولا ينظر ما النتيجة من الكلام، ولا يتكلم إلا وينظر ما النتيجة من الكلام، ولا يفعل إلا وينظر ما النتيجة من الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومنها أن كفر اليهود بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن علم، ولهذا صاروا مغضوبا عليهم. والآية التي بعدها أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، والإنكار عليهم لكونهم نزلوا أنفسهم منزلة الجاهل. أن الله يعلم ما يسرون يشمل ما يسره الإنسان في نفسه وما يسره لقومه وأصحابه الخاصين به، وما يعلنون أي ما يظهرون لعامة الناس. فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا وهذا ولا يخفى عليه شيء، والمعنى كيف يؤنب بعضهم بعضا بهذا الأمر وهم لو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وأنكروا نبوته ولم يؤمنوا فإن الله تعالى لا يخفى عليه الأمر، فسواء أقروا أو لم يقروا عند الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق فإن الله تعالى عالم بهم. ومن فوائد الآية توبيخ اليهود على التحريف لقوله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنها إثبات عموم علم الله عز وجل لقوله تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنها الوعيد على مخالفة أمر الله عز وجل لقوله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم الآية، لأن المقصود بذلك تهديد هؤلاء وتحذيرهم. ثم قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، ومنهم أي من اليهود أميون أي بمنزلة الأميين، والأمي من لا يعرف أن يقرأ ولا أن يكتب، لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا قراءة بدون فهم للمعنى، ومن لم يفهم المعنى فهو في حكم من لا يعرف القراءة لأنه لا يستفيد شيئا بقراءته، وإن هم إلا يظنون أي ما هم إلا يظنون، لأن الإنسان الذي لا يعرف إلا اللفظ ليس عنده علم. الفوائد من فوائد الآية أن الأمية يوصف بها من لا يقرأ ومن يقرأ ولا يفهم لقوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومنها ذم من لا يعتني بمعرفة كتاب الله عز وجل، ومنها أن من لا يفهم المعنى فإنه لا يتكلم إلا بالظن لقوله تعالى وإن هم إلا يظنون، العامي يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولكن لا يفهم معناه، فإذا تكلم في حكم أحكام الله الشرعية التي دل عليها الكتاب فإنما كلامه عن ظن لأنه في الحقيقة لا يعلم ولا يمكن أن يعلم إلا إذا فهم المعنى. ومنها ذم الحكم بالظن وأنه من صفات اليهود، وهذا موجود كثيرا عند بعض الناس الذين يحبون أن يقال عنهم إنهم علماء، تجده يفتي بدون علم وربما أفتى بما يخالف القرآن والسنة وهو لا يعلم. ومنها أن المقلد ليس بعالم لأنه لا يفهم المعنى، وقد قال ابن عبد البر إن العلماء أجمعوا على أن المقلد لا يعد في العلماء، وهو صحيح، المقلد ليس بعالم، غاية ما هنالك أنه نسخة من كتاب، بل الكتاب أضبط منه لأنه قد ينسى، وليس معنى ذلك أننا نذم التقليد مطلقا، التقليد في موضعه هو الواجب لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم ختم الله عز وجل السياق بقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ويل كلمة وعيد، يتوعد الله تعالى من اتصفوا بهذه الصفة وهي مبتدأ وجاز الابتداء بها وهي نكرة لأنها تفيد الوعيد، والوعيد معنى خاص فزال به إجمال النكرة المطلقة، والكتاب بمعنى المكتوب والمراد به التوراة. بأيديهم كلمة مؤكدة، كلمة مؤكدة لقوله تعالى يكتبون، أو مبينة للواقع لأنه لا كتابة إلا باليد غالبا، والمعنى أنهم يكتبون بأيديهم فيتحققون أنه ليس الكتاب المنزل، فهم يباشرون هذه الجناية العظيمة ثم يقولون، أي بعدما كتبوه بأيديهم وعرفوا أنه من صنع أيديهم، هذا من عند الله، أي نزل من عند الله ليشتروا به أي ليأخذوا به. واللام للتعليل، فإذا دخلت اللام على الفعل المضارع تكون للتعليل كما هي هنا، وتكون للعاقبة مثل ليكون لهم عدوا وحزنا، وتكون زائدة مثل يريدون ليطفئوا نور الله، أي يريدون أن يطفئوا لأن الفعل يريد يتعدى بنفسه بدون حرف الجر. ثمنا قليلا أي عوضا قليلا، وهذا العوض القليل هو الرئاسة والجاه والمال وغير ذلك من أمور الدنيا، كما قال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فمهما حصل في الدنيا من رئاسة وجاه ومال وولد فهو قليل بالنسبة للآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، الدنيا من أولها إلى آخرها برئاستها وأموالها وبنيها وقصورها وكل ما فيها، وموضع الصوت متر تقريبا، إذن متاع الدنيا قليل، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها. قوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم، هذا وعيد على فعلهم، وويل لهم مما يكسبون، هذا وعيد على كسبهم. فوائد الآية: من فوائد الآية الوعيد على الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهم كاذبون، ومنها أنهم يفعلون ذلك من أجل الرئاسة والمال والجاه لقوله تعالى: ليشتروا به ثمنا قليلا. وقد ورد الوعيد على من طلب علما يبتغي به وجه الله لينال عرضا من الدنيا، ومنها أن الدنيا كلها مهما بلغت فهي قليل، كما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل، أي في سورة النساء. ومنها أن الجزاء بحسب العمل، قوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم، ومنها إثبات العلل والأسباب لقوله تعالى: مما كتبت أيديهم، فإن هذا بيان لعلة الوعيد، وهذه غير الفائدة السابقة، لأن الفائدة السابقة جزاؤهم بقدر ما كتبوا، وهذه بيان السبب. ومنها أن عقوبة القول على الله بغير علم تشمل الفعل وما ينتج عنه من كسب محرم، قوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فما نتج عن المحرم من الكسب فإنه يأثم به الإنسان، مثلا إنسان عمل عملا محرما كالغش فإنه آثم بالغش، وهذا الكسب الذي حصل به هو أيضا آثم به. انتهى كلام سيدنا الشيخ محمد صالح بن عثيمين عليه السحائب والرحمة والرضوان، وهو كلام كما ترى في غاية الصحة والقوة والوجاهة، وفيه خلاصة علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، غير أني استطردت حين ذكر الشيخ الكلام عن تحريف التوراة، فرحت أذكر شيئا من النصوص التي دونتها في كتابي تعصب اليهود أو رسالة العالمية الدكتوراه، فذكرت لكم طرفا من ذلك دون أن أذكر التفصيل. فاصل خفيف لوضع الشاحن. بسم الله. والآن ونحن على مشارف نهاية الوقت، بعد أن أخذنا تفسير ابن عثيمين عليه السحائب ورحمة الرضوان، بقي عندنا عدد من التفاسير نحن نحتاج إليها لكن مثلا دعونا نأخذ تفسيرا نختم به، وليكن في ظلال القرآن مع تعجيل مثلا تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي والسعدي وابن كثير. أنا أقول وبالله التوفيق، في ظلال القرآن يقول رحمه الله: وبهذا يختم هذا الشطر من الجولة مع بني إسرائيل في تاريخهم الحافل بالكفر والتكذيب والالتواء واللجاجة والكيد والدس والقسوة والجدب والتمرد والفسوق. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم الآيات. كانت سورة الجفاف والقسوة والجدب هي التي صور الله بها قلوب بني إسرائيل في نهاية الدرس الماضي، يعني قصة البقرة. سورة الحجارة الصلدة التي لا تنض منها قطرة ولا يلين لها ممس ولا تنبض فيها حياة، وهي سورة توحي باليأس من هذه الطبيعة الجاسية الجامدة الخاوية. وفي ظل هذا التصوير وظل هذا الإيحاء يلتفت السياق إلى المؤمنين الذين يطمعون في هداية بني إسرائيل ويحاولون أن يبثوا في قلوبهم الإيمان وأن يفيضوا عليهم النور وأن يفيضوا عليها النور. يلتفت إلى أولئك المؤمنين بسؤال يوحي باليأس من المحاولة وبالقنوط من الطمع: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ إلا أنه لا مطمع ولا رجاء في أن يؤمن أمثال هؤلاء، فللإيمان طبيعة أخرى واستعداد آخر. إن الطبيعة المؤمنة سمحة هينة لينة مفتحة المنافذ للأضواء مستعدة للاتصال بالنبع الأزلي الخالد بما فيها من نداوة ولين وصفاء وبما فيها من حساسية وتحرج وتقوى. هذه التقوى التي تمنعها أن تسمع كلام الله ثم تحرفه من بعد تعقله ثم تحرفه عن علم وإصرار. فالطبيعة المؤمنة طبيعة مستقيمة تتحرج من هذا التحريف والالتواء. والفريق المشار إليه هنا هو أعلم اليهود وأعرفهم بالحقيقة المنزلة عليهم في كتابهم، هم الأحبار والربانيون الذين يسمعون كلام الله المنزل على نبيهم موسى عليه السلام في التوراة ثم يحرفونه عن مواضعه ويؤولونه التأويلات البعيدة التي تخرج به عن دائرته لا عن جهل بحقيقة مواضعه ولا عن تعمد، ولكن عن تعمد التحريف وعلم بهذا التحريف يدفعهم الهوى وتقودهم المصلحة ويحدوهم الغرض المريض. فمن باب أولى ينحرفون عن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انحرفوا عن الحق الذي جاء به نبيهم موسى عليه السلام، ومن باب أولى. وهذا خراب ذممهم وهذا إصرارهم على الباطل وهم يعلمون بطلانه، أن يعارضوا دعوة الإسلام ويروغوا منها ويختلق عليها الأكاذيب. انقضى المقطع السابق في السورة في تذكير بني إسرائيل بأنعم الله عليهم وجحودهم لهذا الإنعام المتواصل، وباستعراض مشاهد الإنعام والجحود، بعضها باختصار وبعضها بتطويل، وانتهى هذا الاستعراض بتقرير ما انتهت إليه قلوبهم في نهاية المطاف من قسوة وجفاف وجدب، أشد من قسوة الحجارة وجفافها وجدبها. فالآن يأخذ السياق في الاتجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة، يحدثها عن بني إسرائيل ويبصرها بأساليبهم ووسائلهم في الكيد والفتنة، ويحذرها كيدهم ومكرهم على ضوء تاريخهم وجبلتهم، فلا تنخدع بأقوالهم ودعاويهم ووسائلهم الماكرة في الفتنة والتضليل. ويدل طول هذا الحديث وتنوع أساليبه على ضخامة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من الكيد المنصوب لها والمرصود لدينها من أولئك اليهود. وبين آن وآخر يلتفت السياق إلى بني إسرائيل ليواجههم على مشهد من المسلمين بما أخذ عليهم من المواثيق، وبما نقضوا من هذه المواثيق، وبما يقع منهم من انحرافات ونكول عن العهد وتكذيب بأنبيائهم وقتلهم لهؤلاء الأنبياء الذين لا يطاوعونهم على هواهم، ومن مخالفة لشريعتهم، ومن التوائهم وجدالهم بالباطل، وتحريفهم لما بين أيديهم من النصوص. يستعرض جدالهم مع الجماعة المسلمة وحججهم ودعاويهم الباطلة، ويلقن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفضح دعاويهم أو أن يفضح دعاويهم ويفند حججهم ويكشف زيف ادعاءاتهم ويرد على كيدهم بالحق الواضح الصريح. فلقد زعموا أن ألا تمسهم النار إلا أياما معدودة بحكم ما لهم من المكانة الخاصة عند الله، فلقن الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم قولهم هذا: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وكانوا إذا دعوا إلى الإسلام قالوا: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فلقن الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفضح دعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وهكذا مضى السياق القرآني. قد جاءت هذه الآيات في ظل الحديث عن دسائس اليهود ومكرهم، ولا تزال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه أسلافها من هذا المكر ومن تلك الدسائس. قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وهم يضيفون إلى خراب الذمة وكتمان الحق وتحريف الكلم عن مواضعه الرياء والنفاق والخداع والمراوغة. وقد كان بعضهم إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، أي آمنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل بحكم ما عندهم في التوراة من البشارة به وبحكم أنهم كانوا ينتظرون بعثته ويطلبون أن ينصرهم الله به على من عداهم، وهو معنى قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ولكن إذا خلى بعضهم إلى بعض عاتبوهم على ما أفضوا للمسلمين من صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومن معرفتهم بحقيقة بعثته من كتابهم، فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم فتكون لهم الحجة عليكم؟ وهنا تدركهم طبيعتهم المحجبة عن معرفة صفات الله وحقيقة علمه، فيتصورون أن الله لا يأخذ عليهم الحجة إلا أن يقولوها بأفواههم للمسلمين. أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون لله عليهم حجة. وأعجب العجب أن يقول بعضهم لبعض في هذا: أفلا تعقلون؟ فيا للسخرية من العقل والتعقل الذي يتحدثون عنه مثل هذا الحديث. ويرد الله عز وجل عليهم بقوله: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ فهذا تعجب من تصورهم هذا قبل أن يمضي في استعراض ما يقولون وما يفعلون. عجيب، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ثم يستطرد أي القرآن يقص على المسلمين من أحوال بني إسرائيل إنهم فريقان: فريق أمي جاهل لا يدري شيئا من كتابهم الذي نزل عليهم ولا يعرف منه إلا أوهاما وظنونا، وإلا أماني في النجاة من العذاب بما أنهم شعب الله المختار المغفور له. بما أنهم شعب الله المختار كذا يزعمون المغفور له كل ما يعمل وما يرتكب من آثام، وفريق يستغل هذا الجهل وهذه الأمية فيزور على كتاب الله ويحرف الكلمة عن مواضعه بالتأويلات المغرضة ويكتم منه ما يشاء ويبدي منه ما شاء ويكتب كلاما من عند نفسه يذيعه في الناس باسم أنه من كتاب الله، كل هذا ليربح ويكسب ويحتفظ بالرياسة والقيادة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فكيف ينتظر من أمثال هؤلاء وهؤلاء أن يستجيبوا للحق وأن يستقيموا على الهدى وأن يتحرجوا من تحريف ما يقف في طريقهم من نصوص كتابهم نفسه؟ إن هؤلاء لا مطمع في أن يؤمنوا للمسلمين، وإنما هو الويل والهلاك ينتظرهم. الويل والهلاك لهم مما كتبت أيديهم من تزوير على الله، والويل والهلاك لهم مما يكسبون بهذا التزوير والاختلاق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، سكنه فسيح جناته، كما انتهى وقتنا وزدنا عليه قليلا. ولما ينتهي تفسير هذه الآيات أو ذلك السياق، لأنه لا يحسن بنا أن ننتقل من تفسير هذه الآيات وقد وضح معناها، دون الرجوع إلى تفسير الشيخ الشعراوي الشيخ سعدي والشيخ مثلا حسين مخلوف، أو نختم بتفسير ابن كثير إن شاء الله تعالى. فليكن هذا موضوع لقائنا المقبل بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله. طبعا ليس الذي في العشاء، لأن العشاء مع قصار السور، وموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة الشمس، ولا غدا الجمعة إن شاء الله، حيث تكون الجمعة في قبل هذا الوقت. وموعدنا السبت إن شاء الله تعالى إن عافانا الله تعالى وبقي وأمد في عمرنا، يعني إذا كان في العمر بقية بإذن رب البرية، يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.